السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو أول لقاء في برنامجكم صاحبك القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا، وأن يجعلنا وإياكم والسامعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا مصاحبة القرآن وفهم القرآن والإيمان بالقرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم آمين. قبل أن أبدأ في أول درس معنا أو لقاء معنا في صاحبك القرآن، أذكر مرة أخرى أن هذا البرنامج عبارة عن أنك بعد إيمانك بالقرآن أن تستمع إلى القرآن سماع بالأذن وبالقلب، و بعد ذلك تفهم معاني القرآن، تفهم ما جاء في هذه السورة، ثم تنطلق بعد الإيمان والفهم إلى العمل، سواء كان هذا العمل اعتقاد، سواء كان هذا العمل عمل إيماني، سواء كان هذا العمل عمل بالجوارح. المهم أن يتحول القرآن إلى واقع عملي كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما ذكرنا في المقدمة. أعود مرة أخرى وأذكر أو أقول أكرر على هذا المعنى، أتمنى من كل أخ ومن كل أخت بيسمعوني الآن في هذا البرنامج وإن شاء الله يستمرون معنا، أن يسمعوا بنية العمل وبنية التبليغ، أنك تنوي إن شاء الله عز وجل وتنوي حضرتك إن شاء الله تبارك وتعالى أنك تسمع هذه المعاني بنفسية الإنسان الباحث عن الهدى، الباحث عن الحياة، الباحث عن النور، لأن القرآن يحمل هذه الصفات. ثم تنطلق إلى العمل، تنوي به العمل مش مجرد المعرفة والثقافة، ثم أيضا نية التبليغ، أن نحن أمة الدعوة، أمة البلاغ، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذه الوصية، قال بلغوا عني ولو آية، آية واحدة فقط تسمعها اليوم أو في أي لقاء إن شاء الله عز وجل وتفهم معناها، ثم تبلغها إلى من بعدك، تعلمها لولدك. وأنا أتمنى كل أب وكل أم الآن يجلسون ومعهم المصاحف، هم وأولادهم، حضرتك وزوجتك وابنك، أي مدرس، أي واحد مع حد بيربيه بيعلمه بيوجهه، أي أخ معلم قرآن، أي مدرس، أي صاحب حتى له بالمعنى البلدي شلة، يعني له رفقة صحبة، أنت يعني لا تتخيل حجم الخير وحجم البركة وحجم الجمال اللي ممكن تنقله لإنسان، فربنا عز وجل يجعلك سبب في أنه هو يخرج بك من الظلمات إلى النور لما تنقله معنى آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، كما سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى. منهجنا يا جماعة الآن مفترض معك مصحفك، المفترض هتسمع قبل ما أجلس معك الصورة اللي عليها الدور، يعني الليلة معنا سورة الإخلاص، مفترض حضرتك الآن وحضرتك تسمعوا الآن سورة الإخلاص، تسمعونها سماعا صحيحا من شيخ مقرئ مجود، حبذا الشيخ المنشاوي، حبذا الشيخ الحصري. والآن المفترض يكون معك دفتر، معاك دفتر، مع ابنك دفتر، هتدون فيه المعاني البسيطة اللي احنا هنقولها. هحاول بقدر الامكان ان انا ابسط المعلومة جدا جدا، ان انا ما اخليش فيها اي كلاكيع ولا اي شيء فيه صعوبة، بحيث المقصود انك تشرب معنى الآية، انك تنطلق بالقرآن وقد فهمته وقد يعني امتلأ قلبك وعقلك بهذه المعاني التي جاءت في هذه السورة. السورة اللي معنا الليلة هنبدأ بها طبعا هي سورة الإخلاص. لماذا بدأنا بسورة الإخلاص؟ لأن هذه السورة من السورة العظيمة جدا في القرآن الكريم، وهذه السورة يعني ورد في فضلها، يعني لم يرد في فضل سورة من القرآن كما ورد في فضل سورة الإخلاص. ولك أن تتخيل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال للصحابة احشدوا، يعني اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فتجمع الصحابة، يعني أغلبهم تجمعوا في المسجد ينتظرون إيه هو ثلث القرآن الذي سيقرأ عليهم هذه الليلة. فلما تجمعوا قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وقال إنها لتعدل ثلث القرآن. يعني تعدل ثلث القرآن، يعني هذه السورة تساوي ثلث القرآن، سواء من ناحية المعاني أو من ناحية الجزاء والثواب. المعاني ليه؟ لأن القرآن لما تيجي تعمل له عملية إجمال كده، هتجد القرآن إما حديث عن الله سبحانه وتعالى، تعريف بالملك سبحانه وتعالى يعني، أو أحكام وتشريعات أو قصص. سورة الإخلاص تقريبا هي التي أجملت الشق الأول، هو أعظم شق في القرآن الكريم، حديث عن الله سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص خالصة في الحديث عن الله سبحانه وتعالى. ليه سموها الإخلاص؟ للمعنى ده، أنها خالصة في الحديث عن الله تبارك وتعالى، ليس فيها أي حديث إلا عن رب العالمين، المعنى الثاني أن من اعتقد هذه السورة وعاش بها خلص من الشرك وخلص من النار. مرة تانية ليه سموها الإخلاص؟ لماذا سميت بالإخلاص؟ إما لأنها خالصة في الحديث عن الله سبحانه وتعالى، أو لأن من اعتقد هذه السورة اعتقد ما فيها من معاني وعاش بها، يعني تحولت إلى عمل في حياته، خلص من الشرك، لم يعد في قلبه أي شرك. وتعلمون أن الشرك يعني هو الذي لا يغفره الله عز وجل أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك أن تجعل لله سبحانه وتعالى شريكا، يبقى تخلصك من الشرك في الدنيا وتخلصك من النار يوم القيامة. هذه السورة فضائلها عظيمة جدا. يعني من ضمن الأشياء الجميلة أن أحد الصحابة إنعصم كان بعثوا على سرية، دي الرواية الأولى، أنه هو جعله أمير على سرية، بعث الصحابة وهو الأمير بتاعهم، فكان يصلي بهم، فكان يقرأ في الصلاة بالصلاة الجهرية، يقرأ ما تيسر له من القرآن، ثم يختم القراءة بسورة قل هو الله أحد. فالصحابة تعجبوا جدا من هذا الفعل، يقرأ شيء من القرآن ثم يختم بسورة الإخلاص ويركع، وهكذا في كل صلاة، في المغرب والعشاء والفجر. فلما عادوا من السفر من السرية حكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فصوا عليه الأمر، فلان عمل كده يا رسول الله. فلما سأله أو قال لهم سألوه لما يفعل ذلك، قال الصحابي الجليل هذا: يا رسول الله إنها، وتأملوا الكلام الجميل، إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. يا رسول الله هذه السورة تتكلم عن صفة الرحمن، ربي الذي أعبده، وأنا أحب هذه السورة لأنها تتكلم عن صفة الرحمن. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الله يحبك كما أحببته. دي الرواية. الرواية الثانية أن الصحابة كانوا بيصلوا في مسجد قباء الأنصار، وكان عصم جعل عليهم يعني إمام يصلي، أو هم اختاروا إمام يصلي بهم، وكان أحفظهم للقرآن الكريم وأفضلهم. فكان هذا الصحابي الجليل يقرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاص، ثم يقرأ بما تيسر له من القرآن. فالصحابة يعني استغربوا من الفعل برضو، قالوا أنت يعني إما أنك تجد أن هذه السورة لا تجزئك، شايف أن هي يعني ما تكفيش معك في القرآن في الصلاة، عشان كده بتجيب معها شيء آخر، فإما أن تقرأ بها وانتهينا، أو خلاص أنت شايف أنها لا تجزئك، دعك منها واقرأ ما تيسر لك من القرآن. فقال: إما أن أقرأ لكم هكذا، أو يعني شوفوا لكم إمام غيري، انظروا لكم إماما غيري. هم كانوا بيحبوه وكانوا يرونه أفضلهم، فطبعا يعني عز عليهم أن يتركوه ولا يصلوا خلفه. فلما قصوا هذا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان فلان بيفعل كذا، قال سألوه لما يفعل ذلك، قال ايضا: يا رسول الله هي صفة الرحمن وانا احب هذه السورة. فقال: ان الله ادخلك الجنة بحبك لهذه. سبحان الله. السورة دي نفسها قال عليها مثلا ان من قرأها 10 مرات بني له قصر في الجنة. والعجيب ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ بهذه السورة، وده الدرس العملي اللي معانا اللي لازم احنا وعيالنا نعيش بيه، سورة الإخلاص والفلق والناس، الثلاث سور اللي عليهم الدور اللي اتكلم عنهم المرة دي والمرة الجاية واللي بعدها ان شاء الله، كان يقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس صباحا ومساء، يعني بعد الفجر وبعد العصر كل يوم يقرأ الإخلاص والفلق والناس. كان اذا نام صلى الله عليه وسلم يقرأ الإخلاص والفلق والناس، كان يقرأ الإخلاص في ركعة الوتر، صلاة الوتر لابد يقرأ فيها سورة الإخلاص، سنة الفجر يقرأ فيها سورة الكافرون وسورة الإخلاص، فكان كثيرا ما يداوم عليها صلى الله عليه وسلم. هذه السورة لها سبب نزول. إيه معنى كلمة سبب نزول؟ يعني حصل حاجة معينة فربنا أنزل السورة بعد السبب ده، بعد هذا الشيء. المشركون في مكة جم لنبي عليه وقالوا له: يا محمد صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، يعني صف لنا ربك، ربك ده اللي انت عملته لنا، اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، صفه لنا، انعته لنا يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام ما رد عليهم، ثم أنزل الله تعالى عليه هذه السورة. والحديث هذا صحيح، قال في هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 4 آيات نزلت هذه السورة. تعالوا نعيش مع معاني هذه السورة التي هي في غاية العظمة، وتعد أو تعدل ثلث القرآن من ناحية الثواب لمن قرأها مؤمنا بها، متدبرا لمعانيها، عاملا بها إن شاء الله عز وجل. أول كلمة معنا كلمة قل. هتجد في القرآن حوالي 300 كلمة فيها كلمة قل وقل فقل. ربنا عز وجل كرر ده في القرآن الكريم حوالي 300 مرة، قل فقل وقل. لابد أن تعبر عن منهجك، تعبر عن دينك. نحن لا نستحي من ديننا، بل ديننا هذا شامة، ديننا هذا كله كمال، كله عظمة، كله جلال. سواء كان حديثا عن الله سبحانه وتعالى أو حديثا عن الأحكام الشرعية، ليس في صدرنا حرج ولا ضيق أن نتكلم عن الله ولا عن دين الله سبحانه وتعالى. فلابد أن نقول هذا الكلام، أن نعلن به للملأ. قل، ها، من هو ربك؟ قل هو الله أحد. كلمة أحد أول مع أول وصف معانا لله عز وجل وأول اسم لله سبحانه وتعالى الله الأحد. حديث جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمعه صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، يدعو ويقدم بين يدي الدعاء بهذه المقدمة الجميلة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سأل باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الله أكبر، الله الله أحد، الله تبارك وتعالى هو الأحد. إيه معنى كلمة الأحد؟ الله الأحد، الله الواحد والأحد، أي الذي لا شريك له ولا ثاني له، لا في ذاته ولا في صفاته. الله الأحد أي المتفرد في الذات وفي الصفات سبحانه وتعالى، لا شريك له، هذا انفراد وأحدية. الله تبارك وتعالى له الأحدية، ليس لله تبارك وتعالى شريك، وليس لله تبارك وتعالى نظير، وليس لله تبارك وتعالى مثيل، واحد أحد في الذات وفي الصفات. فهو الخالق وحده، الرازق وحده، المدبر وحده، الذي له الأمر وحده، الغني وحده، الحكيم وحده سبحانه وتعالى. لازم يثبت في قلبك ذلك، أنه لا أحد مع الله سبحانه وتعالى خلق، ولا أحد مع الله يرزق، ولا أحد مع الله يشفي، ولا أحد مع الله يعطي، ولا أحد مع الله يمنع، ولا أحد مع الله يعز، ولا أحد مع الله يذل، ولا أحد مع الله يقبض، ولا أحد مع الله يبسط، ولا إله مع الله أبدا. فهو الواحد الأحد، ذات متفردة، ليس هناك. ربنا عز وجل يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين. أي شيء تجد له نظير، له زوج، له شيء يشبهه، له شيء يماثله، له شيء يكافئه، إلا الله سبحانه وتعالى، ذات لا كالذوات. كذلك الله تبارك وتعالى له الصفات التي لا يشاركه فيها غيره سبحانه وتعالى، فهو متفرد في الذات ومتفرد في الصفات سبحانه وتعالى. هذا معنى الأحدية. طب العبودية بقى اللي مننا إيه بقى؟ الله تبارك وتعالى هو الأحد، وحد نفسه وأمرنا أن نوحده. تأمل، قل هو الله أحد، من اللي قال الجملة دي؟ من اللي قال الآية دي؟ الله هو الذي قال قل هو الله أحد. ما ينفعش يبقى ربنا اثنين، ما ينفعش يبقى ربنا له مثيل، ما ينفعش يبقى ربنا له شريك، ما ينفعش يبقى ربنا متعدد، لا يمكن. هو واحد أحد متفرد في الذات والصفات. الله وحد نفسه وأمرك وأمرني وأمر الخلق أن يوحدوه، يبقى له الأحدية ونحن منا التوحيد لله سبحانه وتعالى. يبقى العبودية اللي معانا يا أخواننا النهاردة، الأولى عبودية التوحيد، أن تنصرف بقلبك وعبوديتك وطاعتك وإذعانك وخضوعك لله الواحد الأحد. لا أحد في الكون يستحق أن تخضع له، ولا أن تعبده، ولا أن تنقاد له، ولا أن تطيعه، ولا أن تذل له، إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه الواحد الأحد. قل هو الله أحد. الآية الثانية: الله الصمد. كلمة الصمد، هذا الاسم الثاني أو الثالث معنا. ما معنى الله الصمد؟ يعني إيه؟ العرب بتقول لك فلان سيد صمد، يعني ايه؟ لا، احنا القرآن كلام عربي وعايزين نقرب المعنى. العرب تقول فلان سيد صمد، يعني ايه؟ يقول لك صمد، صمدت فلانا، يعني قصدته لانه يقوم بالامر لكفاءته به. تاني يقول لك انا كان عندي مشكلة، عندي ضائقة، عندي حوائج، فصمدت فلانا، يعني قصدت فلانا لانه سيد صمد، لانه سيد صمد. يعني ايه سيد صمد بقى؟ يقول لك الصمد ده معنى اجتماع القوة فيه، بحيث فيه الكفاءة ليقوم بهذا الشأن. لما يكون عندك ضائقة وعندك حاجة وعندك معضلة، تذهب إلى سيد صمد، شخص أنت ترى اجتماع الغنى فيه، اجتماع أسباب القوة فيه، وأنه قادر على أن يقوم بهذا الأمر، وأنه لا يمكن أن يعجز. طيب من بقى الصمد بإطلاق؟ الوحيد الصمد الله سبحانه وتعالى. معنى الصمد في الله عز وجل، إيه معنى الصمدية في الله سبحانه وتعالى؟ أن الله وحده الذي يقصد في الحوائج كلها لاجتماع صفات الكمال فيه. تاني، الله الصمد يعني إيه؟ يعني الله وحده المقصود الذي يقصد في الحوائج كلها لاجتماع صفات الكمال فيه ولتمام غنى. الله تعالى كامل الصفات، له الكمال سبحانه وتعالى، له كمال الحياة، له كمال القيومية، له كمال الغنى، له كمال العظمة، له كمال الجبروت، له كمال الحكمة، له كمال العلم، له كمال السمع، له كمال البصر، له كمال العزة. كل صفات ربنا، صفات الكمال اكتملت فيه سبحانه وتعالى. عشان كده ابن عباس بيتكلم عصمة يقول لك هو العظيم الذي كمل في عظمته، الشريف الذي كمل في شرفه، السيد الذي كمل في سؤدده، الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه. كل صفات الكمال اجتمعت فيه في غاية ما تكون سبحانه وتعالى، كامل في هذا، فلا يحتاج لأحد يطعم ولا يطعم ولا سبحانه وتعالى لا يحتاج لا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى نصير ولا إلى معاون ولا إلى ظهير سبحانه وتعالى. ووحده الكفء أن يجيبك، أن يقوم بحوائجك. ده معنى إيه بقى؟ معنى أنك تصمد إلى الله سبحانه وتعالى، تقصد ربك في كل حوائجك الدينية. أنت الآن مش قادر تطيع ربنا، عمال تقع، عمال تتنكب الطريق، عمال تأثر في الطاعة، عمال تقع في المعصية، تغلبك نفسك، تغلبك شهواتك. أصمد إلى الله سبحانه وتعالى، أقصده، هذه أعظم حاجة. قل له يا رب أنت الصمد، يا رب خذ بيدي إليك. يقوم بها سبحانه وتعالى ويجتبيك ويهديك ويصطفيك. حوائجك الدنيوية، محتاج مريض عايز ربنا يشفيك، محتاج عندك دين وعايز ربنا يغنيك، عندك أي شيء، أصمد إلى الله سبحانه وتعالى الذي وحده صمد يكفيك عن كل ذلك. فصمدية الله تبارك وتعالى تجعلك تصمد إليه وتفزع إليه كما يفزع إليه جميع الخلائق. يبقى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. الآية الثالثة، الله تعالى ينفي عن نفسه الشريك، سواء من ناحية الوالد أو من ناحية الولد. من أكبر الكبائر والسب الذي سب به رب العالمين تعالى الله عما يقولون أن ادعوا لله سبحانه وتعالى ولدا. في الحديث القدسي الجليل قال الله تبارك وتعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتمه لي فقوله أني اتخذت ولدا وأنا الله الأحد الصمد، لم أتخذ ولدا، لم ألد ولم أولد ولم أتخذ ولدا ولم يكن لي كفوا أحد. الله عز وجل له كمال الغنى، ليس له مثيل، ليس له أب فيحتاج إلى أن يجده أو أن يكون سببا في إيجاده. الله تعالى كان ولا شيء معه، ليس لله تبارك وتعالى أصل وليس لله فرع. هناك مجرمون قالوا أن لله تبارك وتعالى ولدا، المشركون قالوا الملائكة بنات الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. لكمال غنى لا يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. ده درس يعلمك أن أنت تبقى متجرد من ذلك. الله تعالى ليس له والد وليس له ولد سبحانه وتعالى، وتكره وتعادي هؤلاء الذين نسبوا لله تبارك وتعالى هذه النقيصة وسبوه هذه المسبة. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهد أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا سبحانه وتعالى. يبقى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، وآخر حاجة ولم يكن له كفوا أحد. الكاف هنا مضمومة يا شباب، ولم يكن له كفوا أحد. إيه معنى الكف؟ الكف هو النظير المساوي العدل. يعني ممكن يحصل الشراكة إمتى؟ لما تظن، ممكن يقع في قلبك إنك تشرك بالله إمتى؟ لما تظن إن في حد يساوي ربنا، إن في حد ممكن يرزق مع ربنا، إن في حد ممكن يشفيك مع ربنا سبحانه وتعالى، إن في حد ممكن يعطيك أو يمنعك. هذا أكبر خطأ وأكبر شيء أوقع الشرك في قلوب الناس. عشان كده يوم القيامة ربنا حكى عنهم قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أعظم ضلال أن تسوي بين الخالق والمخلوق، وأن تساوي بين الرب والمربوب. الله تبارك وتعالى لا مثيل له، لا ند له، ولا عدل له، ولا كفء له. هل تعلم له سمية؟ ليس له نظير، وليس له مكافئ، وليس له مساوي. كيف يساوي المخلوق الخالق؟ كيف يساوي الفقير الغني؟ كيف يساوي الناقص الكامل سبحانه وتعالى؟ هذه الصورة تكتس، تخلع، يعني تنفي كل أسباب الشرك من قلبك. فالله تبارك وتعالى له الأحدية، واحد متفرد في الذات والصفات. الله تبارك وتعالى له كمال الغنى واجتمع فيه كل صفات الكمال، عشان كده هو الصمد سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى ليس له أصل وليس له فرع، ليس له ولد وليس له والد. والله تبارك وتعالى ليس له مساوي وليس له نظير وليس له شريك سبحانه وتعالى. هذا يجعلك تخلص لله سبحانه وتعالى. إيه بقى الدروس العملية اللي معانا؟ أول درس عقدي، إنك لا يقع في قلبك إله إلا الله سبحانه وتعالى، توحد رب العالمين سبحانه وتعالى، تعيش في هذا الكون لا يتعلق قلبك إلا برب العالمين، هذه الذات التي لا يشبهها ذات من الذوات، وصفاته لا يساويها صفة من الصفات أبدا، له الأحدية سبحانه وتعالى، فتوحد ربك سبحانه وتعالى، تقول بقلبك ولسانك أشهد أن لا إله إلا الله، وتعلن ذلك، قل هو الله أحد، ثم يكون صمودك، يكون قصدك بالعبادة. من الذي يقصد بالعبادة؟ من الذي يقصد بالطاعة؟ لا أحد يستحق أن تقصده بذرة من الطاعة إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه ذو الكمال سبحانه وتعالى. فيكون صمودك، يكون قصدك بعملك، بذكرك، بدعوتك، بعلمك، بتعليمك رب العالمين سبحانه وتعالى، وتصمد إليه وحده في قضاء الحوائج مهما كانت الحوائج، صمدك إليه سبحانه وتعالى، لأنه وحده الصمد المقصود بحق الذي يقوم بحوائج الخلائق، فلا يعجز دونها لاجتماع صفات الكمال فيه. ثم توقن أن رب العالمين ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن هؤلاء الأفاكون الكذبون ادعوا عليه الكذب فقالوا لله ولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، لم يلد ولم يولد، وتجعل الله تبارك وتعالى لا مثيل له، لا ند له، لا عدل له، لا كفء له. فالله تبارك وتعالى لا كفء ولا مثيل ولا ند ولا عدل له. الدروس بقى العملية، تحافظ على صلاة الوتر أنت وأولادك إن شاء الله عز وجل، وتقرأ فيها سورة الإخلاص كل يوم قبل ما تنام، تقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس 3 مرات في الصباح والمساء، وكذلك تحافظ على هذه السورة إن شاء الله. معدنا الاثنين الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى مع سورة الفلق، هذه السور 3 من أهم سور القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يتوفنا على التوحيد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. قولوا قولي هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.